القائم المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله تعالى في محكم كتابه: والسابقون السابقون أولئك المقربون. نعيش في هذه الأيام ذكرى شهداء، شهيد في الصدر الأول وشهداء في عصرنا الحديث. شهيد الصدر الأول هو جعفر، جعفر بن أبي طالب الملقب بجعفر الطيار، الذي استشهد كما في رواية شهادته في العاشر من جمادى الثانية. والحديث عن الشهيد الكبير جعفر الطيار نستمده لأجل أن نتحدث عن شهدائنا القادة الثلاثة أو القادة الثلاثة، لأنهم أخذوا واستلهموا شهادتهم من تلك الشهادة. جعفر بن أبي طالب كان من مميزاته الأساسية أن إسلامه كان مبكرا. إذا نظرنا إلى مشهد الأولين السابقين نجد الصلاة الأولى جماعة بإمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، والمأموم علي بن أبي طالب وخديجة الكبرى سلام الله تعالى عليهما. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المشهد الثاني الذي توسعت فيه هذه الصلاة انضم إلى هذه الصلاة جعفر بن أبي طالب، وهو كما في تاريخه يكبر الإمام علي عليه السلام في السن بعشر سنوات. يروي التاريخ أنه مر أبو طالب ورأى ولديه جعفرا وعليا يصليان خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: يا بني صل جناح ابن عمك. ثم أنشد، وأبو طالب كان من الشعراء الكبار: إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والكرب، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويحدثنا التاريخ أن جعفرا أسلم بعد إسلام الإمام علي عليه السلام بيوم واحد أو بنحو يوم كما عبر صاحب أسد الغابة، وأن جعفرا كان يتمتع منذ نشأته بخصال. هذه الخصال حدث عنها النبي غيبا فسأل عنها جعفرا، سأله عن أربعة خصال حدث عنها النبي غيبا وكان لم يطلع عليها بشكل مباشر. فدعاه النبي فأخبره، فقال جعفر: لولا أن الله أخبرك ما أخبرتك. حدثه عن هذه الخصال. شوفوا أنه في ناس بلا تشريع خاص، بلا شريعة خاصة، كيف بيكونوا؟ واقعهم الذي ينطلق من حالة الفطرة كيف تكون؟ قال جعفر للنبي: ما شربت خمرا، عم يحكي عن أيام الجاهلية، ما شربت خمرا قط، لأني علمت أن لو شربتها زال عقلي، وما كذبت قط، لأن الكذب ينقص المروءة، وما زنيت قط، لأني خفت أني إذا عملت عمل بي، وما عبدت صنما قط، لأني علمت أنه لا يضر ولا ينفع. هاي الخصال الأربع كانت في جعفر من دون تشريع، من دون أن يتلقى الشريعة الخاصة. وهذا ما يدل على أن طبيعة التشريع تنطلق مما يتناسب ويوائم فطرة الإنسان ويوائم عقله وتطلعه. وهكذا يحدثنا التاريخ عن جعفر، جعفر الذي كان اجتماعيا في حياته، يحب الفقراء، حتى وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله بأبي المساكين. إذا ما نشوف ألقاب جعفر من ألقابه أبو المساكين، حتى في التاريخ الذي صيغ وكتب من غير طرق أهل البيت عليهم السلام في مدح كبير جدا لجعفر في حياته الاجتماعية العامة. ولكن ما يميز جعفر، وأريد أن أركز الحديث عنه، هو شخصيته القيادية. جعفر كان قائدا. هلا منشوف مثلا من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله من باب أرادته، حتى بعض أقربائه مش كلهم أنه كانوا بمستوى قيادة عالم، في بعضهم كانوا مؤمنين ومن أهل التدين و بس ما كانوا قياديين. يعني البعض يمكن لما يقرأ بعض الروايات عن بعض الصحابة، عن بعض أقرباء النبي صلى الله عليه وآله، أنه بيستغرب أنه كان مفروض يكون مستواهم الكمالي أعلى من ذلك. هل قد كانوا مستوياتهم؟ في بعضهم كان مستوياتهم من عالي جدا. جعفر كان قائدا، كان قائدا بكل ما للقيادة من معنى. لذلك النبي صلى الله عليه وآله انتدبه سفيرا له في الهجرة إلى الحبشة، وبقي جعفر في الحبشة 15 سنة. هو رجع بالسنة السابعة للهجرة، يعني في فترة من مكة ومن المدينة ما كان فيها جعفر. هو بالسابعة رجع، بالثامنة استشهد. بال15 سنة التي قضاها في الحبشة، يريد بصير وقت أو بصير عندكم وقت تقرأوا عن تلك المرحلة، ماذا فعل جعفر في الحبشة؟ هو هاجر. هلا نحن اللبنانيين عندنا الكثيرون من المهاجرين. حينما يهاجر الإنسان يحافظ على دينه، ممتاز، يحافظ على عائلته، ممتاز. بس ما تحكي بقائد يهاجر، ما بتحكي بس بالحفاظ على دينه وعلى عائلته، بتحكي بأثره في الآخرين. جعفر في الحبشة لم يؤثر فقط بالمحيط الضيق حوله، لم يؤثر فقط في جيرانه، لم يؤثر فقط في صحبته، لم يؤثر فقط في من يتعامل معه، أثر في ملك الحبشة، أثر في الحكم في الحبشة، أثر في السلطة في الحبشة، أثر في البلد. جعفر قلب الحبشة. جعفر في أثره نجد أن الإسلام هناك بان وظهر وعرف من خلال جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب كان له هذا الامتداد لأنه كان يحمل تلك الثقافة، كان يحمل تلك المعرفة، وكان يحمل ذلك التطلع، التطلع للتغيير. هذا التطلع للتغيير المفروض كل واحد منا أن يعمل لأجل أن يكون فيه. في الدعاء اللي منكرره بشهر رمضان لازم يضلوا حاضر بأذهاننا، وأنا بحب ضلني أكد عليه، أنه نحن من جماعة الإمام المهدي عليه السلام ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من الممهدين لتلك الدولة العظيمة. ولكن كيف ندعو؟ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. تجعلنا فيها من الدعاة والقادة. مين بيقروا؟ العلماء هذا الدعاء؟ علماء الدين بيقروه؟ بيقروه فقط الذين في موقع قيادة الأمة، ولا يقرأه كل من ينتسب إلى مدرسة أهل البيت؟ يقرأه كل من ينتسب إلى مدرسة أهل البيت، كل واحد يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الدعاة إلى طاعة الله ومن القادة إلى سبيل الله. جعفر نموذج قيادي، لذلك حينما رجع جعفر إلى رسول الله، متى رجع؟ رجع في موقع حساس وموقع فرح، رجع بعد انتصار المسلمين في خيبر، بعد الإمام علي عليه السلام قالع الباب وقاتل مرحب ودخل المسلمون في فتح خيبر، بعد أن انتصر المسلمون وأعلن الانتصار قدم جعفر فقال رسول الله: لا أدري بأيهما أنا أشد سرورا، بقدومك يا جعفر أم بفتح الله على أخيك خيبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبكى رسول الله فرحا برؤيته. شوفوا العلاقة، وبكى رسول الله فرحا برؤيته، انتصار عظيم. رجع جعفر عنده النبي صلى الله عليه وآله، رجوع جعفر وعنده انتصار خيبر، شو هؤلاء العم الأوفياء اللي تركهم أبو طالب سلام الله تعالى عليه نصرة لابن أخيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هلأ واحد قادم، انتصار موجود. هلأ بتعرفوا بالفقه الديني الإسلامي اللي عنا، بالانتصار في غنائم، حرب كانت وصار في فتح. فقال النبي صلى الله عليه وآله، بده يعبره عن فرحته، شو بده يعطيه؟ يا جعفر يا أخ، مش يا ابن عمي، يا جعفر يا أخ، ألا أحبوك؟ من الحبوة الهدية، الهدية الكبيرة. ألا أعطيك؟ ألا أصطفيك؟ ثلاث عبارات: حبوة، عطاء، اصطفاء. هلأ أكيد في بعض المسلمين اللي كانوا قاعدين اللي ذهنهم مادي قالوا لك هلأ بعده النبي صلى الله عليه وآله فاتح المعركة وفي غنائم كتير، لح يعطيه يعني صفوة المال، انه بعده جاي جديد وجاي من الهجرة، بده يرتب وضعه، بيت، أثاث، واوا من الأمور المادية، انه بعده الحرب بعدها جديدة، بشيل النبي من صفوة المال وبيعطيه، والمسلمون لا أحد منهم يعترض، على أساس أنه هاجر 15 سنة كان في تكليف، يعني كان سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وقد جاء. فقال جعفر: بلى، فداك أبي وأمي. ماذا كانت الهدية؟ كانت الهدية أن علم النبي صلى الله عليه وآله ما أطلق عليه بصلاة التسبيح أو صلاة جعفر الطيار. اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا إذا واحد سألني إنه عندي حاجة، شو بعمل لحتى الله سبحانه وتعالى يقضي لي الحاجة؟ برجع للروايات، بصفوة الروايات والأحاديث بقول له: صلي صلاة جعفر، وادعو الله بعدها أن يقضي حاجتك فإنها إن شاء الله تكون مقضية. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة جعفر هي 4 ركعات فيها تسابيح، إذا بتراجعوها، بشرح لكم إياها هلأ بالتفصيل، إذا بتراجعوها بالمفاتيح الجنان أو بالكتب الأدعية، هلأ بيصليها الواحد مرات الجمعة لما يزور الإمام رضا عليه السلام، هناك ينصح بأن يصلي الإنسان هناك صلاة جعفر. إذا واحد عنده حاجة، إذا واحد بده يتوب لله سبحانه وتعالى ويريد أن يغفر الله له ذنوبه، لأن هذه الصلاة ورد في ثوابها بأن فيها غفران الذنوب العظام. النبي أعطى ومنح واصطفى ابنته فاطمة بتسبيح فاطمة، ومنح وأعطى ابن عمه جعفر صلاة التسبيح. اللهم صل على محمد وآل محمد. شو هيدي المكانة؟ واصطفاه النبي باصطفاء آخر، اجا بالسنة السابعة، حلت السنة الثامنة. وقتها وبعد انتصار الروم على الفرس، وكان الروم في حالة زهو، تحرك الروم تحركا عسكريا، جمعوا كما في كتب التاريخ 200,000 مقاتل. كان 100,000 رومي و 100,000 مرتزقة. واضح ان الروم كانوا عندهم استعداد، خيفانين من الدولة الجديدة، من دولة النبي صلى الله عليه وآله، وكانوا يعدون عدتهم. أراد النبي صلى الله عليه وآله لا أن يقيم معهم معركة، وإنما أراد أن يعمل نوعا من الردع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. لذلك أرسل جيشا صغيرا مؤلفا من 3,000 مقاتل، مش بهدف فتح المعركة مع الروم الذين كانوا على الحدود، وإنما بهدف أن يروا بأس المسلمين، أن يروا بسالة المسلمين، أن يروا روحية المسلمين، يعطيهم النموذج الرادع، النموذج الذي يرهبهم كي لا يغزوهم بلاد المسلمين. هذا الجيش الصغير 3,000، طبعا الصغير نسبيا لجيش الروم، وضع على رأسه، هون في ميزة إذا بنقراها بكتب التاريخ بتوقفنا، 3 قادة. هؤلاء القادة النبي بالنص قال لهم قائد الجيش هو جعفر بن أبي طالب، لما يستشهد بعده زيد بن حارثة، لما يستشهد بعده عبد الله بن رواحة. وهذا ما يشير بشكل واضح أن المعركة، أن الحرب، أن ما أراده النبي من هذا التنبيه فيما قد يصل عليه بأنه معركة أو حرب، أراد أن يكون استشهاديا. لأن القضية إذا رأيناها في ذلك الموقع، الموقع كان يحتاج إلى بسالة، موقع استشهاد، مش موقع أنه هلأ واحد بيروح بعدد قليل ويجابه جيشا كبيرا في جو ليس فيه ما في الحروب عادة. وهناك نقرأ النصوص التاريخية نجد أن النبي صلى الله عليه وآله حذرهم، هلأ بيقولوا معركة نظيفة، أن المعركة بتكون نظيفة. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله في رسالته في هذه المعركة، اغزوا بسم الله، هذا خطاب النبي لجيش المسلمين، فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام. طبعا هو القتال صار ببلاد الشام، مؤتة من ناحية الأردن، وستجدون بها رجالا في الصوامع. كان يوجد مسيحيون في الشام وكان فيهم رهبان، وستجدون بها رجالا في الصوامع معتزلين للناس فلا تعرضوا لهم. ممنوع التعرض للرهبان المسيحيين. وستجدون آخرين للشياطين في رؤوسهم مفاحيص. هولي عم بيقاتلوا، هولي بدهم يقاتلوا، هولي بدهم يعملوا حرب ضدنا، هولي عم يعتدوا علينا، فاقلعوا هامهم بالسيوف. المعركة منحصرة بهؤلاء. ثم قال النبي ولا تقتلن امرأة ولا صغيرة، ولا تقتلن امرأة ولا صغيرا ضرعة ولا كبيرا فانية ولا تعزقن نخلة. حافظوا على البيئة، ما تقطعوا الأشجار. ولا تعزقن نخلة ولا تقطعن شجرة ولا تهدموا بيتا. هذه التوصيات النبي صلى الله عليه وآله ليعبر عنه تكون المعركة على المستوى العسكري، بس المقصود المعتدون، نقطة على السطر، أما البيئة، أما الشيوخ، أما الأطفال، أما النساء، أما الرهبان، هم محميون بحماية الإسلام وبحماية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وهي الخلفية للحرب الإسلامية إن صح التعبير، التي نحن في اعتقادنا هي حرب دفاعية، ما عندنا نحن غزو لأجل الغزو، وإنما تكون الحرب دفاعية. كل ما هنالك مرة بتكون الحرب دفاعية حينما يأتي الآخر إلى بلاد المسلمين، ومرة بتكون حرب دفاعية استباقية. ما نحن جربناها للحرب الاستباقية مع التكفيريين، وصحيح أنه ذهبنا من بلد إلى بلد، ولكن لو لم نذهب لجاءوا، فكان لابد أن نستبق المسألة، ولكن هي دفاعية. من يشك بأن هذه الحرب هي دفاعية؟ حتى الخصم في لبنان يعترف بأنها حرب دفاعية. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يعطي الصورة الأخلاقية للحرب في الإسلام. شوف الروحية، الروحية التي نراها في قادة المسلمين اللي هن جعفر، اللي هن عبد الله بن رواحة وزيد. من هذه النماذج عبد الله بن رواحة عم يخطب بين الجيش. شوفوا العبارات حتى تشوفوا نحن شهداءنا من أين أتوا، مجاهدون أين، من أين أتى ثقافتهم، حتى تعرفوا سر الكرامة والعزة والانتصار الذي أنعم الله به علينا. أن هذه الثقافة من أين جاءت؟ جاءت من هنا. عبد الله بن رواحة قال للمسلمين، قال لجيشه في داخل الحرب حينما رأوا عظمة جيش الروم. شو 3000 واحد؟ هني بش حد المدينة، جايين على الشام، جايين على الأردن 3000، ورأوا جيشا عظيما. بنو إسرائيل ماذا قالوا لموسى حينما رأوا جيش فرعون؟ قال أصحاب موسى إن لمدركون. هم رأوا جيشا عظيما، يمكن كانوا سامعين إنه في جيش كبير جدا، بس بعض مش شايفينه. قام عبد الله بن رواحة قال ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. هذه ثقافتنا. هاي العبارات بعدنا لحد هلا نحن بنستعملها، بعد نفس العبارات شهداؤنا مجاهدون يستخدمونها من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، من زمن هؤلاء الشهداء. وهذا لم يكن خطابا. قد نجد أحزابا، منظمات يدعون إلى الثورة ويدعون أنهم ثوار، ولكن قد لا نجد فيهم القادة في الموقع المتقدم على المستوى العسكري وعلى مستوى ما يقدمون. رسول الله صلى الله عليه وآله، أئمة أهل البيت عليهم السلام، لما نتحدث عن قيادتهم من بدر حينما تم الاتفاق على المنازلة، من كان الذين أنزلهم رسول الله صلى الله عليه وآله من المقاتلين 3؟ أنزل الأنصار ولا أنزل أرحامه؟ أنزل أرحامه، أنزل عمه وابن عمه وابن عمه، أنزل أرحامه. وفي هذه المعركة تصوروا أن النبي صلى الله عليه وآله عرفان أنه في 200,000 من الروم جيشا كبيرا، بيبعث 3000، مين على رأس 3000؟ مش جعفر بن أبي طالب، إنه كاسم جعفر بن أبي طالب الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله حبا جما، عبر عنه بأني لا أدري بأيهما أفرح، بعودة جعفر أو بنصر خيبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما قول النبي في خيبر يعرفنا كم كان يحب رسول الله جعفرا. هذا الحب دعاه أن يجعله في قيادة المعركة، بعكس ما قد يفكر بعض الناس، أنه بحبه بخليه، بحبه أنه بيحفظه، بحبه بسفره. لا، بحبه، حبه له انطلق من حب الله، ومن يحبه فإنه يعنيه حقا أن يكون في الموقع المتقدم من لقاء الله. والشهادة هي التي تعطي أفضل لقاء لله تعالى. الإمام الخميني الله يقدس روحه لما كان يحكي عن الشهادة كان يحكي عن حجب نفعلها بأيدينا من الذنوب والمعاصي والآثام، وهاي الحجب ندعو ومنصلي ونذهب إلى الحاج وإلى العمرة والزيارة النبي صلى الله عليه وآله وزيارة الأمة ونصوم ونفعل من طاعات ومما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن قد لا تخرق هذه الحجب. الإمام الخميني يقول إن الذي يخرق هذه الحجب ويرفعها ويصل إلى معدن الله والشهادة حينما اللهم صل على محمد، حينما يقاتل الإنسان في سبيل الله، حينما يجاهد الإنسان في سبيل الله، ما أعظمه من توفيق، من توفيق أن يصل إلى المرحلة التي يخرق فيها كل هذه الحجب. لا تنظروا إلى الشهيد كيف كان، انظروا إلى الشهيد أين أصبح وماذا فعل. كل اللي كان بروح، كل اللي كان بحياته السابقة يخرق في كماله نحو لقاء الله. من يعرف أن هذه هي الشهادة يقدم جعفرا، ويكون حبه له مقدمة لأن يقدمه على رأس الجيش، وجعفر كان يدرك ذلك. لذلك نقرأ أن جعفرا في داخل المعركة عقر فرسه فقاتل من دون فرس وسط ذلك الجيش الكبير، قطعت يده التي كان يحمل بها الراية لأنه كان القائد، فحملها باليد الأخرى فقطعت يده الأخرى فالتقطها بمنكبيه إلى أن قتل واستشهد بين يدي الله. وحينما علم رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة جعفر قال إن لجعفر بن أبي طالب جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة. اللهم صل على محمد وآل محمد. جعفر القائد، القدوة، الذي استشهد، دليل على صدق رسالة الإسلام وصدقية رسول الله صلى الله عليه وآله، والمسيرة التي تقدم قادتها شهداء وأبناء قادتها شهداء دليل على صدق هذه المسيرة، دليل على صدقية من يقود هذه المسيرة. حينما نحتفل هذه الأيام بالقادة الهداة الشهداء، الشهيد سيد عباس والشهيد شيخ راغب والشهيد الحاج عماد، حينما نحتفل بقادة شهداء في المسيرة قادوا واستشهدوا في هذه المسيرة، وحينما ننظر إلى هذه المسيرة بأبناء قادتها الشهداء والجرحى، أعتقد أن من أهم أسرار المقاومة الإسلامية هو هذا الصدق، أن مجتمعنا الذي جرب الأحزاب وجرب الكثير من المنظمات والتنظيمات وما مر في تاريخنا، ولكنه حينما وجد هذا الصدق العملي اندمج مجتمع المقاومة مع المقاومة. والله تعالى حينما نظر إلى المقاومة وإلى مجتمعنا وإلى مجتمعها فإن الله تعالى أمدها بالنصر
والعطاء والكرامة والسؤدد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.